عاد السياق القرآني لكشف الشبهات التي أوردها أهل الكتاب حول النبوة والرسالة ودين الإسلام، محذرا المسلمين من دسائسهم التي يدبرونها ضدهم لتفرقة الصف وتشتيت الشمل.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
يحث الله تعالى عباده المؤمنين على الإنفاق والبذل، فيقول لهم: لن تدركوا حقيقة البر وهو الخير الكثير حتى تتصدقوا من نفائس أموالكم التي تحبها قلوبكم، وما تتصدق من شيء قليلا كان أو كثيرا فإن الله عليم بإنفاقكم ونياتكم، وسيجازيكم عليه بأكثر مما أنفقتم وبذلتم. وقد فقه الصحابة رضوان الله عليهم معنى هذا التوجيه الإلهي وسارعوا إلى العمل به. فها هو أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وهي بستان نخل به بئر، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بخ 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 بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الصادقين.
أعادت الآيات إلى الرد على أهل الكتاب، وفي هذا الفصل تبلغ المعركة ذروتها، معركة الجدل والمناظرة. وهذه الآيات غير داخلة في نطاق مناظرة نصارى نجران، ولكنها متساوقة معها ومكملة لها، والموضوع واحد. وإن كانت آيات هذا الفصل تتمحور عن اليهود خاصة، وتواجه كيدهم للأمة المسلمة في المدينة، يبدأ هذا الفصل بحكاية الله تعالى عن جدلهم فيما أحله الله تعالى وحرمه من الأطعمة. ومعنى الآية: كل الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة، إلا ما حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه، وهو لحوم الإبل وألبانها. ثم حرم الله تعالى على اليهود أنواعا أخرى من الأطعمة عقوبة لهم بسبب بغيهم وظلمهم، إلا أن اليهود أنكروا وقوع النسخ، وأنه لم تحرم أطعمة بعد أن كانت حلالا عليهم، وزعموا أن الله لم يحرم عليهم طعاما بسبب ظلمهم وبغيهم. قل لهم يا محمد: فأحضروا التوراة، أحضروا التوراة وقرؤوها إن كنتم صادقين في دعواكم. فبهتوا، ولم يجسر أحد منهم على الإتيان بالتوراة. وفي هذا حجة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وبرهان على افتراء اليهود على التوراة وتحريفهم لمضمونها.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
وبعد أن أقام الله الحجة على اليهود، أخبرهم أن من تقول على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بالكذب على الله وترك الحق بعد ظهور حجته.
قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لليهود: صدق الله في كل ما أخبر به، فعليكم أن تتبعوا دين الإسلام الذي هو دين إبراهيم عليه السلام، فقد كان موحدا مائلا عن الأديان الباطلة كلها إلى دين الإسلام، ولم يكن محسوبا في عداد المشركين. وفي هذا تعريض بشرك اليهود، وتنبيه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه هم المتبعون حقا لملة إبراهيم عليه السلام.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
وهنا مسألة أخرى جادل فيها اليهود النبي عليه الصلاة والسلام حين زعموا أن بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال. فورد في الآية إثبات أن المسجد الحرام هو أفضل المساجد على الإطلاق، فهو أول مسجد بني على الأرض لعبادة الله تعالى الواقع في مكة المكرمة، وقد وضع مباركا كثير الخير متعدد المنافع الدينية والدنيوية، فصار مصدر هداية ونور لأهل الأرض، إليه تتجه أنظارهم وتهفو قلوبهم لأنه قبلتهم. ثم عدد الله تعالى من مزايا المسجد الحرام ما يستحق تفضيله على جميع المساجد.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
في المسجد الحرام علامات واضحات كثيرة تدل على مكانته وأفضليته على سائر المساجد، منها الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام لما أراد رفع جدار الكعبة، وفيه زمزم والحطيم، وفيه الصفا والمروة، وفيه الحجر الأسود. أفلا يكفي برهانا على شرف هذا البيت وأحقيته أن يكون قبلة للمسلمين؟ وكذلك آية أخرى أن من دخل الحرم يزول عنه الخوف ولا يناله أذى. وقد فرض الله تعالى على المسلم المكلف المستطيع أن يؤدي مناسك الحج مرة في عمره، أما من جحد فريضة الحج فإن الله غني عنه عن حجه وعن سائر خلقه.
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
بعد الرد المفحم من القرآن على اليهود في مسألة أولوية البيت الحرام على بيت المقدس في الشرف والزمان، أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يوبخ اليهود والنصارى على ضلالهم. قل لهم يا محمد لما تجحدون بالقرآن الذي أنزله الله تعالى علي مع قيام الأدلة والبراهين على صدقي فيما أبلغه عن ربي، ولم تكفرون بالبراهين التي جاءت بها التوراة والإنجيل، والحال أن الله تعالى مطلع عليكم وشاهد على أعمالكم الظاهرة والخفية وسيجازيكم عليها بما تستحقونه من عقاب أليم.
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
في الآية السابقة تم توبيخ اليهود والنصارى على ضلالهم، وفي هذه الآية يتم توبيخهم على إضلالهم، فقد سعوا في إضلال غيرهم ومحاولة صرف الناس عن الإسلام. قل لهم يا محمد لما تصرفون الناس عن دين الله الحق وهو الإسلام، وتمنعون من أراد الإيمان به؟ تريدون أن تظهروا دين الله تعالى في أعين الناس بأنه ملتو ومنحرف ومعوج حتى يتركوه وينصرفوا عنه، وذلك بإلقاء الشبهات والشكوك في قلوب الضعفة من الناس، والحال أنكم عالمون بأن الإسلام هو الدين الحق وأنه الصراط المستقيم. لكن تيقنوا بأن الله تعالى ليس بغافل عن ضلالكم وإضلالكم، ويعلم خباياكم وكيدكم وسيجازيكم عليها يوم القيامة.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان زهراء وحنا نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن. Mm-hmm.